ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 24 من شهر فبراير لسنه 2026. بنقدم لكم نشره الاخبار بعناوينها. طائرات مسيرة تستهدف مباني جامعة كردفان في الأبيض، وهجمات بمسيرات على مستريحة في ولاية شمال دارفور، وحكومة شمال كردفان ومجلس الصحوة يدينان الهجمات. الحكومة التشادية تعلن إقلاق معبر آدر الحدود مع السودان حتى إشعار آخر، ونزوح 400 أسرة جديدة من الطينة خلال يومين. شلل السوق الصمخ العربي بالأبيض بسبب سيطرة الدعم السريع على مناطق الإنتاج، ومفوض حقوق الإنسان يدعو لمحاسبة أطراف النزاع في السودان. 3672 طالبا من جنوب دارفور يكملون التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية، والتحذير من امتحانات غير معترف بها في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استهدفت طائرات مسيرة صباح اليوم جامعة كردفان بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ما أدى إلى تدمير قاعتين دراسيتين دون تسجيل خسائر بشرية. وأفاد مسؤول في إدارة الجامعة راديو دبنجا أن الهجوم نفذ باستخدام 5 مسيرات انتحارية استهدفت 3 منها القاعة الكبرى، بينما ضربت مسيرتان قاعة خبوش، موضح أن نسبة الدمار في القاعتين بلغ نحو 80%، وأكد عدم وقوع إصابات، فيما أشارت مصادر أخرى إلى وجود قوة عسكرية داخل داخليات البنين بالجامعة، وهو ما فسر بأنه سبب الاستهداف. وأضاف بروفيسور عبد الله محمد عبد الله مدير جامعة كردفان:
دي أعيان مدنية، أنا أعتبره أنه ده سلاح جبان، وأنا أعتقد أنه يستهدف تعطيل العملية التعليمية في أهم الأعيان المدنية، ولكن هيهات ستستمر إن شاء الله وتسير القافلة وتعوي الذئاب.
من جهتها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات، متهمة الدعم السريع بسعيه لعرقلة مسيرة التعليم بالولاية. وأضاف الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان في هذا الخصوص:
من صدر اليوم 23 شهر 2 الآن دي قاعة الموارد بجامعة كردفان تم استهدافها بمسيرة من الميليشيا الإرهابية المتمردة. هذه الجامعة بعد ما استغرت وبعد ما يعني استأنفت الدراسة بصورة جيدة وبصورة ممتازة، يعني أبت نفوس هؤلاء الإرهابيين إلا وأن يحولوا دون يعني مسيرة التعليم التي انطلقت بولاية شمال كردفان بصورة قوية.
تعرضت منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور يوم الأحد لقصف مكثف نفذته مسيرات قوات الدعم السريع، ما أدى إلى حالة من الهلع وسط السكان. وقال أحمد محمد بكر الناطق باسم مجلس الصحوة الثوري لراديو دبنجا أن القصف استهدف المنطقة بشكل عام، بما في ذلك مستشفى مستريحة الذي تعرض للقصف 3 مرات، إضافة إلى منزل أحد المواطنين ومنازل وضيافة موسى هلال زعيم الحركة. ونفى المجلس بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول إصابة أو وفاة الشيخ موسى هلال، مؤكد أنه بخير وعافية. وأضاف أحمد محمد بكر الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما تداولته وصاية الإعلام الشيخ موسى لم يصاب وبخير وعافية، وخبر وفاته عاري من الصحة تماما. ندين باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني هذا الهجوم وهذا القصف الهمجي البربري والجبان، ونستنكره بشدة، ونحمل ميليشيا الدعم السريع وقادتها المجرمين لهذا السلوك.
وفي المقابل أدان تحالف السودان التأسيس الهجوم على منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، ودعا الناطق الرسمي دكتور علاء الدين عوض نوغد دعا إلى عدم الانسياق وراء التضليل الإعلامي والتبريرات، ورفض محاولات الجيش لتحميل المسؤولية للآخرين. من جهته اتهم ميني أركوم الناوي قوات الدعم السريع بالهجوم على مستريحة. أعلنت الحكومة التشادية رسميا إغلاق حدود تشاد والسودان حتى إشعار آخر. وأوضحت الحكومة التشادية في بيان أن هذا الإجراء جاء بعد عمليات تبقل متكررة وانتهاكات ارتكبتها القوات المتحاربة في السودان داخل الأراضي التشادية وما صاحبها من تحديدات للأمن والاستقرار الوطني. وقالت أنها اتخذت القرار لحماية المدنيين واللاجئين وضمان عدم امتداد النزاع إلى داخل الأراضي التشادية. وأشار البيان إلى أن حركة الأشخاص والبضائع على الحدود ستكون معلقة بشكل كامل حتى إشعار آخر. قالت القوى المشتركة للحركات المسلحة أنها تمكنت من الانتصار على قوات الدعم السريع بجنوب وغرب الطينة في شمال دارفور أمس الأحد. وأوضحت القوة أنها تمكنت من تدمير واستيلاء عدد من العربات، وقالت أنها واصلت مطاردتهم حتى إحكام السيطرة التامة على المنطقة وتأمينها. وفي الأثناء كشفت قيادات الدعم السريع أنها تصدت لالتفاف من قبل المشتركة وأضاف جنود في هذا الخصوص.
جونا الدفاف ومعركة أخذت معانا ساعة ونص، لكن طردناهم والله. عربات كيف استلمين منهم قريبة 50 عربية. مناديل كبير هجمونا في حالة غفلة، لكن معركة ساعة ونص لكن تنقصناهم.
كشفت غرفة طوارئ محلية الطينة عن موجات نزوح واسعة من المنطقة خلال يومي السبت وأمس الأحد، ورصدت الغرفة وصول أكثر من 400 أسرة جديدة إلى مناطق الوديان والحدود لتضاف إلى الأعداد الكبيرة التي تعاني أصلا من أوضاع إنسانية قاسية. وتحتضن مواقع الإيواء A وB وC نحو 2000 أسرة بالإضافة إلى 500 أسرة في منطقة هامرة التي تستقبل بدورها أعدادا متزايدة. شكى اللاجئون السودانيون بمعسكرات دقة بشرق تشاد من أوضاع إنسانية صعبة بالمعسكر خلال شهر رمضان المبارك. وقالت لاجئة لراديو دبنجا أن تجربة الصيام في اللجوء صعبة مع محدودية المساعدات الغذائية. وأوضحت أن اللاجئين يضطرون للانتظار طويلا تحت الشمس لاستلام حصصهم. وأضافت اللاجئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة يعني ده رمضان الثالث لنا منذ اندلاع الحرب السودان وفرقت الأسر والأهل، لكن ده أول لي رمضان أنا أصومه خارج أرض الوطن الحبيب، وحقيقة بنعاني معاناة شديدة جدا. وحتى يعني كيفية الحصول أو إمكانية الحصول لها يعني.
كشف مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور أحمد إسحاق حامد أن عدد الطلاب الذين أكملوا إجراءات التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 بلغ 3672 طالبا وطالبة بمركز وافدي الولاية في نهر النيل حتى يوم أمس الأحد. وأوضح حامد في تصريح لراديو دبنجا أن الوزارة تنفذ امتحانات الشهادة السودانية لطلاب جنوب دارفور في الولايات الآمنة منذ العام 2024، وأشار إلى أن طلاب الولاية موزعون في 13 ولاية سودانية آمنة إضافة إلى دول خارج السودان. وأضاف مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا:
منذ العام 24 بدأنا ننفذ امتحانات الشهادة الثانوية الخاصة بولاية جنوب دارفور في الولايات الآمنة. نفذنا امتحان 24 وامتحان 25، وها نحن الآن نستعد لتنفيذ امتحان 2026 لطلاب الولاية.
وحول المقترحات الخاصة بترحيل الطلاب من مناطق سيطرة الدعم السريع، قال حامد أن اليونيسف اعتذرت عن نقل الطلاب من مناطق النزاع بسبب الأوضاع الأمنية، ودعا الجهات المسيطرة في نيارة إلى السماح للطلاب بالوصول إلى الولايات الآمنة محذرا من إقامة امتحانات غير رسمية. وأضاف أحمد إسحاق حامد:
ولدينا تواصل مع مجلس إدارة الامتحانات، ولدينا تواصل مع منظمة اليونيسف. اليونيسف قدمنا لها مقترحا أن يتم ترحيل الطلاب إلى الأماكن الآمنة، فقالوا أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى هذه المناطق المضطربة أمنيا، لربما يتم استهداف هؤلاء الطلاب، ولذا أن يتعقل هؤلاء الناس الذين هم في نيال، أو يسمحوا لهؤلاء الطلاب الوصول إلى الولايات الآمنة ليجلسوا لامتحان الشهادة.
تسبب اتساع رقعة الحرب وسيطرة قوات الدعم السريع على مناطق الإنتاج الرئيسية للسمق العربي في غرب السودان، تسببت في شلل شبه كامل لسوق الأبيض أكبر مراكز تداوله. وقال علي جابو أحد مصدري السمق بسوق الأبيض لراديو دبنجا أن سلال الإمداد تعطلت، ما أدى إلى تراجع الكميات المعروضة وضعف الطلب. وأوضح أن سعر قنطار سمق الخشب انخفض من 60,000 جنيه قبل الحرب إلى 47,000 جنيه حاليا، كما كشف أنه بأكثر من 1,000 طن من السمق. النهوض في شهر 5 من العام 2025 ما دفع تجارة لمغادرة السوق. وأضاف في هذا الخصوص:
والله يا أخي حقيقة المنتجين أثروا أكثر التأثير على المنتجين. المنتجين الآن أصبحوا يعني فقراء تماما، لانه انت عارف السمو ده في منطقه انتاج اسعاره ضعيفه جدا مقارنه بالابيض ومقارنه بالاسواق الثانيه. القنطار الصمغ في منطقه انتاج ب 100,000 و150,000، عندك كان في الابيض انعمل لحد 600. برضو صمغ الطلع، يعني الليله قنطار الطلع في منطقه انتاج ب 10,000، وهنا قنطار الطلع ب 120 130.
أكد الباش مهندس أحمد العجب محمد الصافي أن معظم منتجي السمك العربي اضطروا لمغادرة مناطقهم الزراعية والنزوح إلى المدن، ما تسبب في تعطيل الإنتاج وترك كميات كبيرة دون حصاد. وقال لراديو دبنجا أن المنتجين يجبرون على بيع محصولهم بأسعار متدنية لا تغطي الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب. وكشف عن وجود لوبيات قوية تتحكم في سوق السمك عبر تنسيق بين وسطاء محليين وشركات أجنبية، من بينها شركات فرنسية، بهدف ضبط الصادرات وإبقاء السمك رخيصا محليا مرتفع السعر عالميا.
طبعا الشغل ده شغل لوبيات، الناس دي المتحكمين في المنتجين ديل، حتى لدرجة إنه السمك ده ما يتعدى الصادر اللي بيمشي برا السودان، ده ما يتعدى كمية محددة عشان ما يقوموا يحافظوا على السعر ده مع المشتري النهائي اللي هم ناس ألنا الفرنسيين دي. الفرنسيين طبعا بقوموا هم ديل براغوم، يعني بقوموا بدهم إنتاج محدد 2,000 طن كده في الحدود دي ما يزيد كل سنة، يعني يحافظوا على الحتة بتاعت الميزة بتاعتهم هم، في الوقت اللي إنهم بيضيعوا ميزات المنتجين الأساسيين دي اللي يخلوهم هم في كفاف شراب الموية.
تعرض مواطن في كسلة عصر أمس لعملية نهب واعتداء من قبل عناصر يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة، وأشارت مصادر إلى إيقاف عربة المواطن تحت التهديد وضربه بصورة مبرحة بعد رفضه فتح تطبيق بنكك قبل أن ينهبوا سيارته ويتركوه في العراء. وأشاروا إلى أن المواطنين تمكنوا من إلقاء القبض على الجناة بعد انقلاب العربة وتسليمهم قسم شرطة أبو طلحة بغرب كسلة، ونقل المواطن إلى المستشفى. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصاعد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في عدة مناطق نزاع حول العالم من بينها السودان. وأكد تورك خلال كلمته في افتتاح الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم، أكد على ضرورة محاسبة أطراف النزاع على جميع الانتهاكات ولا سيما الجرائم المنسوبة إلى قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، محذرا من تكرار الفظايا في مناطق أخرى مثل كردفان. أعلنت مبادرة علاجك علينا بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان عن نجاحها في توفير علاج ضغط الدم لعدد 101 مريض داخل الدلنج، وذلك بدعم من الخيرين وأبناء المنطقة. وأوضح عضو المبادرة والناشط خولة بابور أن كل مريض تسلم علاج شهر كامل مجانا، حرصا على استمرارية العلاج وتفادي المضاعفات الصحية الخطيرة الناتجة عن انقطاع دواء الضغط. وأكدت أن الحاجة ما زالت قائمة لدعم مرضى الضغط والسكري بصورة مستمرة، مناشدة الخيرين بتقديم الدعم لمساعدة المرضى. الخبر الأخير في النشرة: نجحت مبادرة اللي تورجوك المجتمعية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان في إنهاء صراع استمر أكثر من 40 عام بين فصائل داخل عشيرة بنغو الكبرى حول تسمية الأجيال. وأعلنت قيادات وعومة وعيان العشيرة في بيان عن توقيع وثيقة توافق شاملة بمنطقة ودنم شرقي مدينة أبيي تضمنت توحيد الأجيال تحت مسمى يانغ أجيك، إعادة هيكلة اجتماعية، نبذ الكراهية والاعتراف التاريخي باسم أتير بانغو. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي لكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
مستمعو راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان حكاية بلد. في برنامج رمضان حكاية بلد هنطوف بكم بين المدن والقلوب، نحمل معنا دفء هذا الشهر الكريم، ونستمع لحكاية السودانيين أينما كانوا. في حلقتنا الليلة نشد الرحال إلى نيروبي العاصمة الكينية. هناك التقينا بأخونا محمد نيوتن. محمد نيوتن لجأ إلى كينيا بسبب الحرب في السودان. هنستمع إليه وهو يحدثنا عن رمضان في الغربة، كيف استقبلوا رمضان بعيدا عن الأهل والديار، كيف يكون طعم الصيام حين يختلط الذكريات بالحنين. مرحبا بكم، وبنقول لمحمد نيوتن كيف رمضان معاكم بعد 3 سنين من الغربة؟
بمر علينا رمضان الثالث وإحنا في نيروبي، نتمنى أن يكون رمضان خير وبركة ويجمعنا بوطننا من جديد وينتهي الحرب ويعم السلام. وإحنا في رمضان الثالث التجارب زادت علينا أكثر فيه، والترابط والتماسك أصبح أكثر وأكثر. ففي رمضان الأول الماضي والقبله يعني الناس جاءت السودانيين جينا بحنين عالي جدا جدا، وزي ما أنت بتعرف في السودان في عندنا كان شكل محدد للإفطار السوداني، بيتجمعوا الأسر والأصدقاء والإفطارات الجماعية الخارجية وكده. فجينا هنا في نيروبي برضو حصل نفس التماسك، فده يعني جزء من الشكل السوداني الأصيل. فالحاجة دي ساهمت في إنه نصنع أماكن جديدة للإفطارات ونكون مع بعض البعض دائما في لحظة الإفطار الجماعي. وكان الشكل غريب جدا للمجتمع الكيني، خصوصا لما نتعاملت أو في أماكن بتتعامل فيها إفطار جماعي من خيرين زي منطقة متروبوليتان كورتي في كليماني ومنطقة كليماني مول، بتعامل فيها إفطار جماعي من خيرين. فالإفطار ده يعني تخلي إنه في بعض الشعوب بقت تيجي يعني للإفطار ده، فمستغرب في الطريقة بتاعت الوضع بتاع الصينية الجماعية، الصينية اللي بتكون الصينية بيكون فيها أنظمة مختلفة سودانية، وكلنا مع بعض سودانيين بيكونوا زي 5 6 7 أنفار في الصينية قاعدين. فالشعوب الأخرى هي ما عندها الحاجة دي، فدي كانت جزء من الميزات اللي هم الشعوب الأخرى يعرفوا، سواء هنا الصوماليين أو الكينيين يعرفوا الشكل بتاع إنه الناس كلها ممكن تاكل في صحن واحد مع بعض. إضافة لأنه بعد ذاك الإفطار في أماكن بتاعت قهوات، الناس بعد ما تتناول الإفطار مباشرة بيمشوا محل القهوة وبيتآنسوا مع بعضنا البعض، جزء برضو إذا قلت إنه مثلا محمد نيوتن ده بيع الأناتيك والتحف والحاجات دي، فبتكون جزء بيجي بتعنس بيع مع السودانيين في الملمات السودانية ما بعد الإفطار، إضافة لإنه السودانيين برضو يعني كان بواجه صعوبة في إنه يوجدوا نوع الأطعمة بتاعتهم والشكل بتاع الطعام بتاعهم في الموائد الكينية. فمع مرور الزمن اكتشفوا سوق كبير بتاع صوماليين اسمه إسلي، فيه منتجات متغاربة جدا لمنتجاتنا، فالحاجة دي ساهمت في إنه يكون نفس أكلهم الرمضاني السوداني. إضافة للإفطارات الجماعية اللي بتكون بشكل مجموعات بين فترة والتانية، بيتجمع كل الأصحاب مع بعضهم ففي مناطق مختلفة في منطقة الجمهورية، وأحيانا في بعض بيوت الأصدقاء بتكون متسعة لأشخاص كثر، فدي برضو من الميزات الجميلة، بيكون فيها أنس جميل جدا جدا عن الواقع في السودان وعن الحرب وعن الجوع وعن كيف نقدر نصنع مجتمعات قوية. فرمضان قاعد يساعد في التماسك بتاع السودانيين أكتر وأكتر، بيساعد في تماسك السودانيين أكتر أكتر بالتلاقي والتجمع مع بعضهم البعض، وكيف يقدر يصنع من نفسهم مجتمع قوي في ظل الظروف الحرب دي وهم في بلاد غريبة يعني. فبالتماسك والأفكار بمساعدتهم ببعض، إضافة لأنه برضو يعني ناس كتار جدا خيرين نفس الشكل في السودان بيعملوه هنا، يعني بيشوفوا الناس المحتاجين بيوزعوا المواد التموينية وبيوزعوا المواد التموينية وحاجات رمضان يعني.
دي كانت حلقتنا الليلة من نيروبي، التقينا فيها أخونا محمد نيوتن واستمعنا إلى وجع الغربة الممزوج بنفحات رمضان وإلى مائدة حاولت أن تبقى سودانية الطعم رغم بعد المسافات. شكرا لحسن استماعكم، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من رمضان حكاية بلد، تقبلوا تحياتي.
رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا، لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري، ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي ماسكرا اللجوء والنزوف بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبتاك الدكتور بدول الإرشادات وهو بوجهه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بيكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقنة وبتاك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بنصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر وممكن ممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بيعالج بنظم الأكل بتنظيم الأكل فقط، هذا دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأ لو قال له إنه تصوم أثناء الصيام إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكثر منها كثير لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل له مضاعفات تعمل له مشاكل كثيرة في السكر، يمكن أي زول مريض على السكر ممكن بيكون بعرفها. يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له أنت ممكن تصوم، يعني هنا بننصحه أول حاجة أثناء الصيام ممكن يتناول كمية كبيرة من الموية، لأن الجسم أساسا السكري الواحد بيفقد كمية كبيرة من الموية أثناء البول وبالإضافة للصيام، طبعا هو ما بشرب موية وبالتالي مع الإفطار لازم يتناول كمية كبيرة جدا من الموية. وشيء تاني يقلل من أكل فيه سكر، يأكل الفواكه، يأكل جزء منها، الأكل العادي الشوربة والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيرة جدا ممكن هو يأكلها. الخضار بصفة خاصة لو عنده إمكانين ويتناول خضار دي يمكن من أفضل الحاجات اللي هو ممكن يأكلها بعد الصيام. الشيء الثاني برضو يواصل في الرياضة، لأن الرياضة بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. أي مريض سكري هو أساسا بعد ما يقابل الدكتور أو الطبيب والمساعد الطبي في المنطقة المعينة هو اللي بنصحه بأشياء، لأنه المنطقة بتختلف، مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد يأكل منها يعني كمية بسيطة، في مناطق تانية من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذرة العادية اللي فيها كمية من السكر، وبالتالي ما بننصح إن الزول يأكل منها كمية كبيرة جدا لأنه فيها كمية من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصورة مباشرة زي السكر العادي. في كل الأحوال أنا بنصح السكر الأبيض ده لازم إن أمكن يقلل منه يمكن بكمية بسيطة جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مصر يشرب بنص ملعقة مثلا، الزول الطبيعي لو هو بأكل له عيشتين المريض السكري ممكن أكل له عيشة أو نص عيشة كده، يعني لازم هو يقلل منه لأنه جزء في النهاية محتاج طاقة. يعني إحنا ما قلنا الزول يمنع يمتنع من السكر النهائي، لأن أنت لو امتنعت من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل لأنه الجسم هو في النهاية محتاج لطاقة، والطاقة دي موجودة في السكر. في المناطق الثانية مثلا لو هو قاعد له في مدينة كبيرة في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يعني يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها إمكانيات، لكن مثلا في مناطق كثيرة جدا من السودان الحبوب ما موجودة عشان احنا نقوم ننصحها الزول، عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كمية بسيطة. لو وقفت السكر نهائي برضو وانت في نفس الوقت بتاخذ العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبة بتاعة نقصان السكر، والغيبوبة بتاعة نقصان السكر أخطر من الغيبوبة بتاعة زيادة السكر لأنه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقة والواحد ممكن يموت، لكن الغيبوبة النتيجة لزيادة السكري ممكن بتدي المريض فرصة يعني علاجها أسهل من الغيبوبة بتاعة نقصان السكري، لأنه دي خطيرة ولازم المريض نلحقه بسرعة. أفضل رياضة هي رياضة المشي وبداك الجيك الخفيفة، ودي أفضل رياضة للمريض السكري ولا إن شاء الله لو مسافة بتاعت 20 متر، لأنه ما بننصح الزول يرهق نفسه ويتعب شديد لأنه دنيا رمضان طبعا، لكن بعد الإفطار يعني أنت بعد ما فطرت وشربت موية وجسمك شوية روق وكده ممكن تعمل رياضة. التراويح ذاتها عبارة عن رياضة، ممكن المريض لأنه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضة، يعني دي نوع من الرياضة تنفع مريض السكري. ويمكن بنهاية الحلقة نتمنى لكم من تصوموا وتفطروا بخير، وطبعا السكري دي واحدة من الأمراض الإنسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك، يعني أنت كل ما نظمت أكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكده إن شاء الله السكر بتاعك هو بنتظم ما بيكون عندك أي مشكلة وما عندك مضاعفات وبتعيش حياة طبيعية وما عندك أي مشكلة تانية. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه. يعني الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله و
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.